الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي المقدمة، مقدمة العمريطي رحمة الله عليه، وشرعنا في باب أصول الفقه، فقال: باب أصول الفقه. هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا. الأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزآن مفردان، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالجزئين من أصول الفقه، وأخذنا الجزء الأول من جملة من المركب الإضافي أصول الفقه، فأخذنا كلمة أصول، وعرفنا أن الأصل ما هو؟ الأصل ما الأصل ما بني عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وأصل الشجرة إلى غير ذلك من الأمثلة. وعرفنا أن العلماء في اصطلاحهم يطلقون الأصل على أشياء متعددة، فإذا قال القائل: الأصل في تحريم الخمر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وش المراد به الأصل هنا؟ الدليل، فيطلقون الأصل على الدليل. وإذا قالوا: الأصل حرمة الميتة لغير المضطر، وش الذي يقصدون بذلك؟ القاعدة المستمرة. وإذا قالوا: الأصل في الأمر الوجوب والنهي التحريم، وش الذي يقصدون بذلك؟ المعنى الراجح. وإذا قال قائلهم: هلك هالك عن أم وابن، فأصل المسألة من ستة، وش المراد بذلك؟ مخرجها من ستة. فيستعملوا الأصل على معاني متعددة على ما سبق إيضاحه. وهكذا عرفنا أنهم يستعملونها على المعنى الغالب، الأصل في الكلمة فلانية أن بمعنى كذا، أي أن غالب ما تستعمل على هذا المعنى، إلى غير ذلك مما يطلقونه، مما يطلقون عليه الأصل. قال رحمه الله بعد أن تكلم عن الجزء الأول من المركب من أصول الفقه وهو الأصول، انتقل إلى الفقه. قال: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. شرع رحمة الله عليه في بيان الجزء الثاني من جزئي المركب، وهو كلمة فقه. والفقه من حيث المعنى اللغوي بمعنى الفهم، فما لهؤلاء لا يكادون يفقهون حديثا، بمعنى لا يكادون يفهمون. فالفقه بمعنى الفهم، ما نفقه كثيرا مما تقول بمعنى ما نفهم. وإن من شيء إلا يسبح الحمد ولكن لا تفقهون تسبيحهم، بمعنى لا تفهمون. فالفقه في اللغة بمعنى الفهم، ويطلق على المعاني دون الذوات، على المعاني دون الذوات. فلهذا لا يقول القائل: فقهت أن الشمس طالعة، فقهت أن الشمس طالعة، ويستقيم أن يقول: علمت أن الشمس طالعة. فالفقه يطلق على المعاني. فقهت مرادك، فقهت كلامك، فقهت مقصدك، فيطلق على المعاني لا على الذوات. فهذا هو الفقه باعتبار المعنى اللغوي، الفقه بمعنى الفهم. والفهم هو صفاء الذهن لإدراك ما يرد عليه. قال: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. قال: والفقه علم، وصاحب الورقات وهو الأصل عرف الفقه بالمعرفة. الناظم قال علم، وصاحب الأصل قال معرفة. والصواب أنه لا حاجة إلى هذه ولا إلى هذه، فلا نحتاج إلى كلمة علم ولا نحتاج إلى كلمة معرفة. لكن الفرق بين العلم والمعرفة أن المعرفة في الغالب تكون في الذوات، المعرفة في الغالب تكون في ذوات الأشياء، والعلم يكون في أحوال الشيء. فتقول: عرفت الدار وعرفت زيدا، فتكون المعرفة في ذوات الأشياء باعتبار الغالب. وأما العلم فيكون في أحوال الشيء. تقول: علمت أباك صالحا عالما، يعني تقول علمت أباك صالحا عالما، هنا في أحوال الشيء. العلم يكون في أحوال الشيء: علمت أباك صالحا عالما. وإذا استعملت المعرفة تقول: عرفت أباك، عرفت الدار، فتستعمل في ذوات الأشياء غالبا، والعلم في أحوال الشيء. والعلم يتعدى إلى مفعولين: فإن علمتموهن مؤمنات. والمعرفة تتعدى إلى مفعول واحد: عرفت زيدا، عرفت الدار. وإذا اقتصر العلم على مفعول واحد فهو بمعنى المعرفة، وآخر من دونهم لا تعلمونهم بمعنى لا تعرفونهم. إذا لم يكن متعدين مفعولين فهو بمعنى المعرفة. والمعرفة باعتبار الغالب تكون في شيء غاب عن القلب، غاب عن القلب إدراكه، فإذا أدركه بعد ذلك يقول عرفته، يغيب عن القلب إدراكه، فإذا أدركه بعد ذلك يقول عرفته بعد مغيب متقدم. وجاء إخوة يوسف ودخلوا عليه فعرفه وهم له منكرون، فعرفه وكان قبل ذلك يعرف إخوته، لكن حصل غياب طويل فغاب عن ذهنه فترة من الزمن، ثم لما أدركهم عرفهم، فكان ذلك بعد مغيب. وقد يكون بعد تكون المعرفة بعد معرفة صفات الشيء وقبل رؤيته. فإذا وصفت للشخص شيئا من الأشياء فإن رآه بعد ذلك يقول عرفته، يقول عرفته إذا وصف له شيء غائب عنه، ثم رآه بعد ذلك فيقول عرفته. فيكون نعم قول الله، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. من أين جاءتهم المعرفة؟ بعد تقدم الوصف الذي يجدونه في كتبهم في التوراة والإنجيل في شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعلموا أوصافه، فلما رأوه حصلت لهم المعرفة. وضد المعرفة ما هم؟ الإنكار، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، لكن ضد العلم الجهل. نعم، ضد العلم الجهل. على كل، هذا هو الفرق بين العلم والمعرفة كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين، وذكر فروقا متعددة. الشاهد من ذلك أن هنالك من قال الفقه علم، ومنهم من قال معرفة، ولا نحتاج لا إلى كلمة علم ولا إلى كلمة معرفة. وذلك أن العلم والمعرفة خارجان من جنس عن جنس الفقه، العلم والمعرفة خارجان عن جنس الفقه. العلم يقع محل ذات الشخص، وهكذا المعرفة فهو خارج عن جنس الفقه. إذا جاء الشخص مثلا إلى الصلاة فقال الصلاة العلم بعبادة مفتتحة بالتكبير مختتم بالتسليم، أو قال معرفة عبادة مفتتحة بالتكبير مختتم بالتسليم، فهل العلم والمعرفة يدخلان في مسمى الصلاة؟ يدخلان في مسمى الصلاة ولا هما خارجان عن المسمى؟ خارجان. الصلاة هي العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، سواء علمت ذلك أو لم تعلم. هذه الصلاة، هذه حقيقتها، هذه نعم هذا حدها، وهذه حقيقتها. فالعلم والمعرفة خارجان عن جنس المعرف. وهكذا الفقه هو الأحكام الشرعية العملية التفصيلية، فهذا هو الفقه، سواء علمت به أو لم تعلم، عرفته أو لم تعرف أو لم تعرف، فهذا هو حقيقة الفقه، هو الأحكام الشرعية العملية التفصيلية. فلا نحتاج إلى كلمة علم ولا إلى كلمة معرفة. إذا جئنا لنعرف الفقيه أو العالم، فهنا نذكر العلم. الفقيه مثلا هو الذي عنده العلم بكذا وكذا، والعالم هو الذي عنده العلم بكذا وكذا، ولا نحتاج إلى ذكر العلم وذكر المعرفة. أما إذا عرفنا الفقه، فالفقه هو أحكام، هو الأحكام الشرعية العملية التفصيلية. فكلمة علم أو كلمة معرفة ليست من جنس الفقه، بل هي أشياء خارجة عن الجنس. إذن لا نحتاج لا إلى كلمة علم ولا إلى كلمة معرفة. لكن الذي يظهر أننا إذا احتجنا إلى اللفظتين فإن العلم أنسب، باعتبار أن المعرفة في الغالب تكون في الذوات، تكون في الذوات، أما العلم فهو أوسع من ذلك. قال والفقه علم كل حكم شرعي، كل حكم شرعي، فخرج عن مسمى الفقه ما لم يكن من الأحكام الشرعية، فالأحكام العقلية والأحكام التجريبية التي تعرف التجربة، أو الحسية التي تدرك بالحس، فهذه الأحكام لا تدخل في مسمى الفقه باعتبار الإصطلاح، فإن المراد بذلك الأحكام الشرعية. فمن كان مدركا للأحكام العقلية لا يقال فيه في حقه فقيه، والأحكام العقلية لا يقال فيها فقه، وهكذا الأحكام اللي تعرف عن طريق التجربة كمسائل الطب وغير ذلك، واللي تعرف عن طريق الحس كبرودة الشيء وحرارة الشيء، فمن علم هذه الأشياء لا يقال في حقه أنه فقيه، وهذه الأشياء وهذه الأحكام لا تدخل في مسمى الفقه. والفقه علم كل حكم شرعي. جاء اجتهادا دون حكم قطعي، والمؤلفة هنا خص الفقه بالمسائل الاجتهادية دون المسائل القطعية، فأخرج المسائل القطعية عن مسمى الفقه، فمعرفة وجوب الصلاة والصيام والحج، وهكذا قبل ذلك وجوب التوحيد، وهكذا معرفة حرمة الزنا وشرب الخمر، هذا لا يدخل في مسمى الفقه فيما ذكره المؤلف. وغيره من أهل العلم يدخلون جميع هذه الأشياء في مسمى الفقه وهو الصحيح، فالفقه أوسع من ذلك، تدخل مسائل الشهادية والمسائل القطعية كلها داخل في مسمى الفقه. وهكذا كتب الفقه فيها المسائل الاجتهادية وفيها المسائل القطعية، والفقهاء يخوضون في المسائل الاجتهادية وفي المسائل القطعية، كلها مذكورة في كتب الفقه ومدونة، ويخوض فيها العلماء ويقررونها وإن كانت مسائل قطعية. فكم من أناس يجهلون الأمور القطعية لغلبة الجهل. قال: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. جاء اجتهادا، واجتهادا منصوب على الحال، جاء أي الحكم، اجتهادا أي على هذه الحال. واجتهادا مصدر، والمقرر عند علماء النحو أن الحال إذا جاء أن الحال لا يأتي مصدرا إلا إذا كان مسموعا، أي أنه مقيد بالسماع ولا يقاس عليه، لكن لعل الناظم ضاق به الكلام، ضاق به التعبير، فاستعمل المصدر حالا مع أنه مقصور كما عرفنا على السماع. ادعوا ربكم تضرعا، ادعوه خوفا وطمعا، خوفا وطمعا، مصدران خوفا وطمعا. وإذا جاء الحال مصدرا فإنه يؤول بمشتق. وش يؤول ها هنا خوفا وطمعا؟ وش التأويل؟ وادعوه خوفا وطمعا، خائفين وطامعين، خائفين وطامعين. قتل صبرا، صبرا هنا مصدر، بماذا يؤول؟ باسم المفعول، يؤول باسم المفعول الذي هو مصبورا، قتل مصبورا. فالأصل أن المصدر إذا جاء حالا لم يكن من قبيل السماع ولا يقاس عليه. ولقد جاء اجتهادا فيتأول، أي جاء باجتهاد، جاء باجتهاد دون حكم قطعي. إذن الصواب في الفقه أنه يقال الفقه والأحكام الشرعية العملية التفصيلية، يدخل في ذلك المسائل الاجتهادية وغير ذلك من المسائل الاجتهادية والمسائل القطعية، لكن لا تدخل المسائل الاعتقادية في اصطلاح العلماء، وإن كانت هي أصل الفقه، لكن على حسب اصطلاح العلماء فإنهم لا يدخلون المسائل الاعتقادية، وإنما يخصون ذلك بالمسائل العملية، وهذا عبارة عن الصلاح ولا مشاحات في هذا الاصطلاح. إلى هنا والحمد لله.